الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن أمهات المؤمنين وعن سائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد افتتحنا الكلام قبل ذلك من خلال ما ذكر المصنف في نظمه، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد صار سير الشمس في الأقطار. وتكلمنا عما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن أمهات المؤمنين، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال الله تعالى فيهن وأزواجه أمهاتهم، وأن أمهات المؤمنين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، أزواجه أمهاتهم كما قال سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعن عائشة رضي الله عنها، وكذا عن أم سلمة، وعن زينب وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكذا صفية بنت حيي، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة أم حبيبة ذات الهجرتين، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. ووقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف، أو عند بيان المصنف، قال يدخل أهل بيتي في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، فذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في ذلك المرض الحسن بن علي، ثم الحسين، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخلها، ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال يدخل في أهل بيتي آلوا الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب. فذكر عن يزيد بن حيان أنه قال انطلقت أنا وخصين بن صبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد، إلى زيد ابن أرقم، فلما جلسنا إليه قال يا حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفون. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى ثم بين مكة والمدينة، فحمد الله أثنى عليه وعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، ولتأتكم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال يا حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس النساء من أهل بيته؟ قال نساء من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قالوا من هم؟ قالوا أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. حرم الصدقة؟ قال نعم. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر زيد في تلك الرواية فإجابة لقول الحسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساء من أهل بيتي؟ قال نساء من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعد. قال ومن هم؟ قال هم أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. قال في الرواية ذكر أحدهما كتاب الله تعالى وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. فقلنا من أهل بيتي نساء؟ قال لا، وأيم الله أن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، وأهل بيتي أصل عصبات الذين حرموا الصدقة بعد. يبقى كما بيذكر الشاهد من الكلام ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل موته بهذين الثقلين، فذكر الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى فيه الهدى والنور، والاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى يكون الإنسان بذلك على طريق ربه المستقيم. إن ترك التمسك بالكتاب والسنة فزاغ وضل عن الطريق. قال من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. قلنا وهذا ليس يعني بكلام مجرد عبارة عن كلمات شعارات، وأن كثيرا ما يستند البعض إلى ذلك الكلام وكأنها شعارات. دوما كده عندما نتناقل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله تبارك وتعالى. دائما كده نستمع إلى تلك الكلمة، ولكن ما معنى أن نتمسك بكتاب الله؟ يعني إيه المعنى؟ يبقى لابد من تصور ذلك المعنى ولابد من ترجمة هذا الكلام. يبقى الإنسان لن يكون أبدا على ضلالة طالما كان متمسكا بكتاب ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان بينظر إلى حاله أيعد ممن قد تمسك بكتاب ربه سبحانه وتعالى ولا هي عبارة عن كلمات محفوظة. دايما بيبقى كلمات محفوظة كلمات رنانة كده، وبالتالي اعتاد الإنسان أن يتكلم بهذه الكلمات أو نستمع ممن يتكلم بهذه الكلمات، ولكن يطرى هذه الكلمات يطرى لها فعلا واقع في حياة الإنسان أم لا؟ ترجمة الكلمة هي يطرى ترجمة واقعية حقيقية في حياة أم لا؟ كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر عليها في الموعظة والنصيحة. يبقى هذا هو طريق الإنسان لو أراد أن يسير على طريق رب المستقيم، نقول عليك بهذا الكتاب، ده مرشد ودليل الإنسان في رحلته إلى رب سبحانه وفي رحلته إلى الدار الآخرة. ده مرشد ودليل الإنسان. ما معنى كده؟ أن كل آية لابد أن تترجم في حياة الإنسان، كل آية بنقرأها أو بنستمع إليها أو آية حفظناها من كتاب ربنا سبحانه لابد أن تكون مترجمة في حياة الإنسان، أن الله تعالى يحاسبنا ويحاكمنا على هذه الآيات التي وردت في كتابه. يبقى هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا، قلنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله تمر كده على كل آية، يا ترى الآية دي لما يسألني ربي سبحانه وتعالى عنها كيف تكون الإجابة؟ أنا من أهلها أم لست من أهلها؟ يبقى هي مش عبارة عن حفظ كلمات، وإلا لو حفظ الإنسان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إنما القرآن هو كلام، القرآن هو كلام وكلام الملك سبحانه وتعالى، لكن واقع القرآن فين في حياة الإنسان؟ يبقى لما نيجي نقرأ كده القرآن من بداياته، يبقى القرآن لما نيجي نقرأه أنظر يا ترى الآية دي لما يسألني ربي سبحانه وتعالى عنها أنا من أهلها أم لا؟ دي حجة لي أم حجة علي؟ يبقى الإنسان كل آية من كتاب الله عز وجل، قلنا يعني ليس الإنسان يمر على الكتاب وعلى الآية حتى لو كان لمرة واحدة، حتى لو كان لمرة واحدة مر كده على الآيات وانظر. يبقى مش عبارة عن المسابقة في أينا أسرع ختما لكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظة، ولكن أينا أسرع فعلا تطبيقا لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى كل آية بنمر عليها كده،
يبقى لما نيجي نمر كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى دي الايه دي موجهه الينا، يبقى انا اترجمها ازاي؟ اترجم الايه دي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواك أمره فرطا. من المطلوب كده من الآية دي لو حفظنا هنقول والله إيه مدلول، إيه معنى الآية دي مدلولها؟ وإن الإنسان على ذلك طالما حافظين الآية ومرينا على الآية يبقى مش محتاجين إلى هنتفكر يا ترى إيه اللي ممكن أقوله؟ إيه مدلول الآية؟ هنقول والله زي ما بتسألني عن اسمي هقول لك مدلول الآية. ده واقع الإنسان أو المطلوب أن يكون هذا واقع الإنسان مع كتاب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان تالي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم انزلنا عليكم نورا مبينا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان القران ده هو النور الذي يقتضي به الانسان في رحلته الى الدار الاخره والى رب سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان الى اهل بيتي، قال اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. ثم لقال له حسان اهل بيتي يا زيد اليس لسان اهل بيتي؟ قال نساء اهل بيتي. ثم ذكر ولكن اهل بيتي من حرم الصدقه بعد، قال ومن هم؟ قال هم اهل علي واهل عقيل واهل جعفر واهل عباس، قل هؤلاء حرم الصدقه؟ قال نعم. وقال ايضا في روايه قال احدهما كتاب الله عز وجل وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. قال فقلنا ما اهل بيتي نساء؟ قال لا وعلم الله ان المراه تكون مع رجل العصر من الدار ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. اهل بيتي اصل عصابات الذين حرموا الصدقه بعد، يبقى ذا اهل بيتي قال اصل وعصاباته. قال وفي روايه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمه بضعه مني يؤذيني ما اذاها، انما فاطمه بضعه مني يؤذيني ما اذاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف ايضا روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امراه، فجاءت فاطمه تمشي كان مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فجلسها عن يميني او عن شمالي، ثم انه اصر اليها حديثا فبكت فاطمه، ثم انه صراها فضحكت ايضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن. فقلت لها حين بكت اخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثي دوننا؟ ثم تبكين وتلك عما قال. فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، إنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك. ثم انه صرني فقال الا ترضين ان تكوني سيده نساء المؤمنين او سيده نساء هذه الامه؟ قالت فضحكت لذلك. وقال ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لحسن اللهم اني احب فاحبه واحبب من يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. وكذلك ايضا في روايه عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن على جنب الى جنبه
يصل إلى الناس مرة، وهذه مرة يقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين. ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكذلك أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ والحسن يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. إذا كان الكلام ده على الحسن بن علي رضي الله عنه، وكذا عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، معروف أن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أباه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أسامة بن زيد على فخذه، وعلى فخذ الآخر الحسن رضي الله عنه أجمعين، وكان يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحسن والحسين ريحانتين من الدنيا، قال أن الحسن والحسين ريحانتين من الدنيا. ثم ذكر عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما وضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أيضا مدى ذلك الرفق الذي في قلبه، وكذلك الرفق بالصبيان، الرفق بالأطفال الصغيرة، وأن هذه رحمة تتحرك في قلب الإنسان، رحمة دائما كده تتحرك في قلب الإنسان. ولذلك كما قال بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب في القوم وكان على منبره حتى جاء الحسن والحسين وأن الصبيان صغيران، فقال عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران، زي الطفل الصغير يعني، قلنا نتخيل السن كده سن لسه يعني بيعتاد على المشي، بيعتاد على المشي، قلنا بيبقى سن صغير قلنا يتعثر مرة ويقوم مرة أخرى، ده حال الطفل. فعلى ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر حملهما وضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يبقى فتنة، نزل عن المنبر قطع الخطبة ونزل على المنبر فحمل الحسن والحسين، وقال نظرت لهذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. يبقى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسألة الرفق، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الطفل فيخاف على أمه، وبالتالي كان على ذلك يقصر في القراءة، كان بيدخل الصلاة كده طبعا صلاة الفريضة ويريد أن يطيل في القراءة فيسمع إلى بكاء الطفل، فرفقا بأمه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل القراءة عندنا، ولكن كان بيقصر القراءة قلنا مخافة أن تفتن أم ذلك الصبي. نعرف من الصبي والمرأة مش مكلفة بصلاة الجماعة وليست من أهل صلاة الجماعة، ولكن مع ذلك قلنا هذا رفق رحمة، هذا رفق ورحمة، قلنا ده المرونة، وكذلك هذا هو الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين قلنا ده أمر جبلي مجبول عليه الإنسان، يبقى الإنسان مفطور كده على حب الأولاد، قلنا خاصة أولاد الإنسان، ما يبقى الإنسان مفطور على ذلك، ودي رحمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلب الإنسان. ثم ذكر أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. يبقى كل منهم واحد أخذ يعني جزء من النبي صلى الله عليه وسلم في الشبه، فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء اللي فوق كده ما بين الصدر إلى الرأس، يقول لك فلان ده شبه مثلا كده وجهه أو في صدره أو في الجبهة يعني جزئية، وبالتالي قال والفسيح أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك، الصدر الأسفل يبقى كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف في الكلام على التابعين، قال وتابعين تابع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب السادة من سادة، قال السادة الأخيار على مراتبهم كما قال ربنا تبارك وتعالى، يتكلم على الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال هذا في الصحابة، ثم قال في التابعين وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة هذا الدين. وكذلك يتكلم على التابعين من جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال ربنا سبحانه والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. بدأ كلام على التابعين، ولذلك حتى في سورة الحشر لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذي ينطبق على التابعين وعلى من كان من بعدهم. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قال وعرفنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يبقى أخوة إيمانية، قلنا هذه أخوة إيمانية، يبقى الأخوة الإيمانية معقولة مش بتعقد مع الأحياء فقط، ولكن هذه أخوة إيمانية مع قدرة الأخوة هي راية التوحيد، يبقى راية التوحيد وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأن لما بنمر على المقبرة أو بندخل إلى المقابر بنسلم بذلك بهذا السلام، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن مر على المقبرة نظر عليه بوجهه وكان يسلم. يبقى كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما بنمر على المقابر كده كان ينظر إليه بوجهه ويسلم، يعني مش شرط ندخل المقبرة بقى فقط وإحنا داخلين المقابر هنسلم بهذا السلام، لا والله إحنا بنمر كده على المقابر، مقابر في البطاشة، مقابر في الدخيرة إحنا نازلين، يبقى بنمر على المقابر يعني تتجه إليها وتسلم، قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا اللهم يعني هيوصل، قلنا ده هدي النبي، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الإنسان بيمر أهو يفوت منه حسنات هو لا يعلم. لكن امتى احنا بنكسب الثواب؟ يا متى يكتسب الانسان الثواب؟ قلنا بيكتسب الثواب لما بيبقى لنا علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طريق احنا بنمر عليه رايحين جايين ممكن الانسان بيغفل عن ذلك الامر، لكن المؤمن لازم يكون مدرك لكل اللحظات، مش هقول لحظه واحده، كل لحظات الانسان تبقى مدرك لتلك اللحظات. يبقى ربنا على ذلك قلنا ما فيش ابدا فضيلة تفوت على هذا الإنسان، قلنا حياة الإنسان حياة مبرمجة كده وليه إدراك لكل حالة من أمور ذي، يبقى عارف طريقه، يبقى في هذا الطريق إيه اللي أنا بتممه، بمر على كذا ومر على كذا ومر على كذا، إن كان في أمور يبقى نتمم من خلالها هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نغفل عن ذلك ولا يتفلت منا ذلك الثواب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقبرة كما قال أبو هريرة
رضي الله عنه كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قدرت أن قد رأينا إخواننا قررتنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وكذلك في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن إخوانه قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. قلنا دي فيها جبر لخاصم من أتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه جبر لخاطر ولقلب كل من أتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأيضا سلك سبيله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن أبي أمامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن به وطوبى لمن آمن به ولم يرني. قال طوبى لمن رآني وآمن به للصحابة وطوبى لمن آمن به ولم يرني قال سبع مرات قال ذلك سبع مرات. ثم ذكر أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لما رأى والذي لا يغير ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغير. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قال إلى قوله المفلحون. يبقى بيذكر هنا أن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا جلوسا عند ابن مسعود رضي الله عنه فتكلموا في شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ذكر الصحابة بيعمل انتعاشة لقلب المؤمن ذكر الصحابة دائما يعني بيولد انتعاشة في قلب المؤمن وفي شحذ للهمم دائما لما يكون الإنسان كده تشعر بفتور. اقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنه اقرأ في سيرة الرجال دائما قلنا فيها شحذ لهمم الإنسان فذكر الصحابة قلنا بيحدث انتعاشة في قلب الإنسان. قلنا ذكر الأخيار وذكر السادة الفضلاء دوما يحدث عند الإنسان همة عليه ويشحذ من خلاله الهمم. قال فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به هذا فضل من الله من الله سبحانه وتعالى. الصحابة طبعا لهم السبق ولهم هذه المنزلة. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني بيفهم أيضا القوم كيف يكون إيمان بالغيب. إحنا لما بنؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان بالغيب لأن إحنا لم نشاهده يبقى لم نشاهده يبقى هذا إيمان بالغيب نعم. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من قبل الله سبحانه وتعالى وكذلك كان من شأن كذا وكذا أنزل الله عز وجل عليه القرآن كل ده إيمان بالغيب كل ده إيمان بالغيب. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يلفت الأنظار إلى هذا المقام وبالتالي قال إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بين المرآن قال ده أمر المشاهدة فقال الذي لا يغير ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب وقرأ الآية. ونحن بنؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي آمن به وشاهده وأن شاهد وعثر النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نؤمن ولم نشاهد فهذا إيمان بالغيب. نؤمن بالقرآن ولم نشاهد تنزيل القرآن إيمان بالغيب. نؤمن بجبريل إيمان بالغيب. نؤمن بالله سبحانه وتعالى هذا إيمان بالغيب كل ده إيمان بالغيب. لذلك كما قال قال الذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ الآية عشان نعرف فهم الصحابة للقرآن فهم الصحابة للقرآن. يبقى يقول لك والله إيمان بالغيب إيه إيمان بالغيب يبقى بنؤمن كده باليوم الآخر والجنة والنار ده إيمان بالغيب. يقول لك مش هو ده بس ده الإيمان بالله هذا إيمان بالغيب هل رأيت الرب سبحانه وتعالى لا ولكن نعلم الرب من صفاته ومن أوصافه سبحانه وتعالى. نؤمن بالنبي هل رأيناه لا بنؤمن بوجود الملائكة هل رأيناه لم نراه بنؤمن بوجود جبريل رأيناه لا نؤمن بالقرآن أهو ونزوله من عن طريق جبريل عليه السلام ولم نرى ذلك يبقى كله إيمان بالغيب هذا إيمان بالغيب. هذا مفهوم وفهم الصحابة
رضي الله عنه إدراك الصحابة لمعنى الآيات. قال الجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، قال في واضع من كتابه كسورة الفتح وسورة الحديث إلى غير ذلك، قول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكذلك ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة القتال سورة محمد، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وكذلك ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر، وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن هذا حق الصحابة وحق كل من سبق بذلك الخير وكان على صراط رب المستقيم. يعني هؤلاء الأئمة والعلماء نقلوا لنا هذه العلوم ونقلوا لنا ذلك الدين بصورة يعني خالية من أي شائبة من معالم الشرك وغير ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نستغفر وأن ندعو لهم بالمغفرة وأن ندعو لهم بالمغفرة، والله تعالى أثنى على تلك الطائفة. أن الكلام ده مش هيتم إلا لما يعني فعلا نقف على فضائل هؤلاء، فضائل الصحابة علينا، الصحابة لهم فضل علينا نعم، وكذلك التابعون لهم فضل نعم، الأئمة الأخيار لهم فضل نعم، لابد إن احنا نستشعر ذلك الفضل. أن الدين وصل إلينا عن طريق دماء الصحابة رضي الله عنهم وعن طريق أيضا الرجال، ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يتحملون مسؤولية هذا الدين حتى نقلوا لنا ذلك الدين بهذه الصورة الصافية. ولذلك يبقى اعرف لهم الفضل وكذلك أن يكون لهم جزء من دعائك. الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دائما لما نيجي بنتكلم دائما نيجي عن نزلة الآية عن الهجرة نقول وقد هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة المدينة فرارا بالدين. قلوا لا، نوجه الكلام صح، هاجر الصحابة من مكة المدينة يبتغون فضلا من الله رضوانه، وأن كان بغيتهم كلها امتثال الأمر للحصول على رضوان الله. ده الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم. لما نقول لك والله فروا بالدين يبقى فرارا، ليس فرارا بالدين، ليس فرارا بالدين، ولكن استجابة لأمر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ليه هاجر الصحابة؟ يقول لك لما اشتد الإيذاء هاجر الصحابة من مكة المدينة، يبقى نقول لك اشتد عليهم الإيذاء، اشتد عليهم الإيذاء، ما هاجروا إلا لما أمروا بذلك. تحال الصحابة، الهجرة زي غير الهجرة، ده أمر كان التنفيذ. لذلك احنا لما نيجي نقرا في سوره ال عمران الايات التي تحدثت عن غزوه حمراء الاسد، قلنا الصحابه خرجوا وما كان بهم من جراحات، قلنا جراحات شديده، ولكن ايه خرجوا ليه يا ترى؟ ليه خرجوا؟ استجابه لله تعالى واستجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. يبقى هم لما خرجوا لغزوة حمراء الأسد خرجوا ليه؟ إيه السبب؟ الذين استجابوا، استجابة أمر خرجوا خرجوا. قلت شو الله أنا حالي مبررات أعذار، قلنا ومش إحنا نقول الله ده كان بيهم جراحات ثقيلة وغير ذلك، لا، ده القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى والذي قال الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرح، قلنا إصابات شديدة، ولكن يا ترى
حطوها كده كمبرر للتقاعد لعدم التنفيذ؟ لا، ده حتى الصحابة رضي الله عنهم استجابوا. يبقى ليه خرجوا؟ ليه أمر مكة ما يقول لك والله لما اشتد الإذاء؟ نقول ما هاجروا إلا لما أذن لهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك. يبقى قال الله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصره قدير. يبقى إمتى قتلوا في سبيل الله؟ لما أتاهم الإذن، إذن بالقتال، إذن بالجهاد. يبقى لما هاجروا، لما أتاهم الإذن، استجابة. قلنا ليه بقى هاجروا؟ يبقى هم في تطبيقهم دايما كان يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كل بغيتهم ازاي يحصلوا على رضوان الرب سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب، يعني ما يرضي الرب، ايه اللي يرضيه؟ يبقى تنفيذ الاوامر. قلنا اترك مالك ترك مال، اترك ارضك يترك ارضه، يبقى ده تنفيذ لاوامر الرب سبحانه وتعالى. ذلك اثنى عليهم ربنا سبحانه، قال الله تعالى يبتغون، ده مقصدهم اهو، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. قلنا ده صدق الايمان، صدق الايمان بيجعل الانسان، يبقى ممكن الايمان كده نتكلم في مسائل الايمان، وقلنا نوضح مسائل الايمان، لكن يا ترى في صدق في الايمان ولا لا؟ صدق في الايمان ولا لا؟ كل ده هيظهر عن طريق السلوكيات الايمانيه، هي اللي تظهر صدق الايمان. ذلك كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هذا الصدق، صدق الايمان. لمن ده ما ايسر، ما ايسر ان يتكلم الانسان في الدين، امر ميسور، لكن ما اعسر التطبيق، تطبيق الامر، العمل على مقتضى الايمان. السلوكيات قلنا الايمانيه، مظاهر الايمان. ممكن الانسان كده يتكلم ويقول من اصحاب العقيده الصحيحه واصحاب العقيده السليمه، لكن فين النتاج؟ عقيده بلا نتاج عقيده عقيمه، عقيده عقيمه. يبقى عقيده بلا نتاج دي عقيده عقيمه، لان يعني مش الغرض ابدا، ما كانش البغيه ان انا والله اتعلم العقيده، يعني مش هي دي البغيه فقط، تعلم اذا انا بصحح اعتقادي. وكذلك قلنا مقتضى الايمان فين بقى؟ العمل بهذا الامر. يبقى العقيده دي محركه دافعه للانسان. لما نجد الانسان كده متقاعد يبقى في خلل في الاعتقاد. قلنا دايما كده اي تقاعد، يبقى الانسان لما بيجي يعمل ذنب معصيه او يقصر في طاعه، ارجع بقى للميزان الاول، ارجع للاصل، ارجع للايمان. ان شاء الله ده في المعصيه ده سببها خلل الايمان، تقصير طاعه سببه خلل الايمان، لان دي كلها مظاهر، سلوكيات الايمان دي مظاهر، قلنا دي صدى للايمان الموجود داخل ذلك الانسان. يبقى راينا فطور، راينا كذا، قلنا لا، ايمانك عايز يتحرك، عايز يتحرك، عايزين نقوي هذا الايمان، نقوي هذه الرابطه التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. والا قلنا ايه السبب؟ ايه السبب في وقوع الانسان في المعصيه او التقصير في طاعه ربه سبحانه وتعالى؟ ايه السبب في كده؟ يبقى نجد ان الانسان الرؤيه غير واضحه. ايه السبب؟ الانسان لو ماشي في طريق بعد كده بينحرف عن الطريق، الرؤيه غير واضحه. قلنا الايمانيات المستقره في قلبه لم تكن على الثبات، مش دعايه يعني صحيحه ثابته، قلنا عشان تحرك هذا الانسان. ودايما كده نتذكر مقوله هرقل لابي سفيان رضي الله عنه، قال وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. الايمان لما يصل للقلب كده يبقى خلاص هنجد هذا الانسان على الجاده، نجد الانسان ده على طريق، الطريق واضح تماما، الرؤيه واضحه، وبالتالي لا نجد خلل. وقلنا لو تعثر قام من لحظات، قام من لحظات، يبقى ده حال الانسان. يبقى لما نيجي نطبق كده، يبقى ايه يا ترى؟ ليه بتصلي؟ ليه بتصوم؟ ابتغي مرضات الرب سبحانه. يقول لك والله انا بنصلي عشان ربنا امرنا بكده، بنصوم عشان كده. نقول لك كل ده يعني تنفيذ الامر ليه؟ يكون هدفنا ده، انا ببتغي اين مرضات الرب سبحانه؟ فين مرضات ربي سبحانه؟ فبصلي ارضاء لربي، اصوم ارضاء لربي، استعمل السواك ارضاء لربي، اقصر الثوب ارضاء لربي، ابعث ارضاء لربي. ان الله سبحانه وتعالى يعني يرضى منك العباد، ولذلك امرنا بها سبحانه وتعالى، هذا ما يرضي الرب. يبقى كل بغيتي معيش كلها لحظاتي ازاي احقق رضا ربي سبحانه، ازاي ربنا يرضى عني، يعني انا اكون بغيتي كلها ازاي ان يكون ربنا بيرضى عني. انا ما لا انظر الى خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن كل نظري الى ربي سبحانه، ان يرضي ربي افعله. وكذلك انا عايز اوصل الى رضا ربي سبحانه. ولذلك نقول من أفضل ما وصف الله عز وجل به الصحابة أن الله تعالى لما مدحهم أثنى عليهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلوا للمرحلة. يبقى الهدف بتاعهم هو وصلوا له، يبقى هنا هم أهو يبتغون فضلا من الله. يبقى نقول الصحابة هاجروا ليه من مكة للمدينة أو الهجرة بصفة عامة؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصلوا للكلام ده، وصلوا له ربنا سبحانه وتعالى كما قال رضي الله عنه ورضوا عنه. هم رضوا عن ربهم، صورة رضا الإنسان عن ربه إيه؟ فين الصورة دي؟ التطبيق. فربنا سبحانه وتعالى كان الجزاء من جنس العام، فرضي الله عنه. هذه الصحابة وصلوا للبغية، وصلوا للبغية، يبقى كان ده هدفه وكان بيسعى لتحقيق ذلك الهدف. يبقى ده هدف الإنسان، هو ده هدفك، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. وربنا سبحانه لو رضى عن الإنسان إذا لا يعذب أبدا، لا يعذب. فرضي الله عنه ورضوا عنه. وبالتالي العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى لما قال عن الصحابة رضي الله عنه ورضوا عنه، فمن رضى عنه الرب سبحانه وتعالى لا يموت إلا على الإيمان، لا يموت إلا على الإيمان. ودي طبعا فيها الرد على الشيعة. قال أخرج الله هذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل، الذين في قلوبهم غل لهم يوم القيامة، وهذا منعهم كثير من الأئمة الفي وحرموه عليهم. يبقى أخرج الله هذه الآية وغيرها شاتم الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مسألة يعني غلة والحقد وغير ذلك دي قلنا أمراض فتاكة في الإنسان. قال وكذا في سورة التوبة وفي سورة الأنفال بكمالها، طرد في الثناء عليه وطرد التحذيرين من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم، وطرد في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الإسلام في الكفار والثبات لهم عند لقائهم، هي عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم، ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم، وطلب تذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنان عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألا بين قلوبهم وأهواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة، وطلب يخبرهم ويؤيدهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاهدين بأموالهم في سبيله وله الحمد والمنة، وأول ذلك من سور القرآن وآيات. لا يعني هو وكأن المصنف يبين لنا إزاي فعلا يعني نقرأ الآيات وإزاي نقرأ السور، وآدي ذكر الصحابة وذكر التابعين وذكر أيضا حال المؤمنين، وآدي لماذا أثنى الله عز وجل على الصحابة، لماذا مدحهم. يبقى قلنا بسبب طاعة الصحابة رضي الله عنهم لربهم سبحانه وتعالى، لربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا بنذكر نعم رب سبحانه وتعالى وما امتن به علينا، قلنا خاصة أن الله تعالى هدانا لهذا الدين، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولولا أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا الهداية ما كان لنا سبيل أن نهتدي لذلك الطريق، ولا أن يكون لنا هداية مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولولا أن الله تعالى من علينا ووفقنا لذلك قلنا ما كان لنا سبيل أن نحصل على الهداية، ولكن هذا فضل الله عز وجل وهذا إحسانه وإنعامه بنا. فللإنسان أن يقف على فضل رب سبحانه وتعالى عليه، فين فضل ربنا علينا، فين نعم ربنا علينا، فين إحسانه. هذه مظاهر الإحسان كثيرة ومظاهر فضل رب سبحانه وتعالى كثيرة، ونقف عليها عشان نتعلم كيف نعبد الرب سبحانه وكيف نشكره سبحانه وتعالى على تلك الهداية وتلك النعمة وهذه المنة. قال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، كما أخبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا دايما هدف الصحابة، هذه في الآيات الأولى في سورة الحشر كما قال سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبقى كانوا بينفذوا الأوامر ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولما تكلمت أيضا الآيات عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وذكر الله عز وجل جانب من أوصافهم، ذكر الله عز وجل الهدف الأسمى لهم، إيه بغيتهم، إيه اللي بيبتغوه، إيه الهدف الأسمى بتاعهم. فلذلك قال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وبعد كده اتكلم أيضا عن صفاتهم في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قلنا يعني هذه الصحابة ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في التوراة وذكرهم في الإنجيل. قلنا وكذلك أيضا كما بينا أن الصحابة لهم هدفهم، قلنا مش إحنا اللي بنقوله كده، ولا الصحابة قالوا الكلام ده، ده ربنا سبحانه وتعالى والذي يبين لنا إيه اللي الصحابة بتبتغيه، إيه اللي هم مقصدهم الأسمى، إيه اللي هم عايزين يصلوا إليه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كل ذلك بفضل الله، كل ذلك برحمته بإنعامه بإحسانه بجوده بكرمه ببره سبحانه وتعالى. وأن الإنسان يكون عنده الطمع في رضوان الله عز وجل، يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة ورحمته واسعة كل شيء، فليطمع الإنسان في رحمة الله عز وجل، وكذلك يسعى أن يكون من أهل الفضل والإحسان. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف في المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.